اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نبتدئ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى فيما وعدنا به من شرح رسالة أبي داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لأهل مكة، والتي يشرح فيها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الشروط ومنهجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المسمى بالسنن. نريد في هذا المجلس مشيئة الله تبارك وتعالى أن نعرف بالإمام، وكذلك نعرف بهذا الكتاب الجليل الذي تدور هذه الرسالة الجليلة التي كتبها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى لأهل مكة، ليبين فيها منهجه رحمه الله في هذا الكتاب الجليل الذي صار بعد ذلك عمدة لمن جاء بعده، وأضم بعد ذلك إلى ما يعرف عند المتأخرين بالكتب الستة، فهو أحد الكتب الستة بالاتفاق بلا خلاف، خلافا لابن ماجه، فثم خلاف في إدراجه في الكتب الستة، فمنهم من يخرج السنن لأبي عبد الله ابن ماجه ويضع مكانها موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن الاتفاق واقع أن كتاب السنن للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الكتب الستة اتفاقا، ومنهم من يقدم كتاب السنن على سنن النسائي وعلى الترمذي وبطبيعة الحال على ابن ماجه. فبعد الصحيحين بعض العلماء يرى أن السنن لأبي داود يأتي في هذه المرتبة من ناحية الإحاطة بأحاديث الأحكام التي يستل منها فقه، كما هو معلوم وكما سوف يأتي الحديث عليه مشيئة الله تبارك وتعالى. نحن قلنا أننا سوف نقتطع نصف ساعة أو أزيد من هذا للقراءة في هذه الرسالة، ولعلنا نختم هذه الرسالة بمشيئة الله تبارك وتعالى في قرابة الثلاثة مجالس أو الأربعة مجالس، نتعرض فيها تعرض يعني سريع ولطيف إلى مجمل ما قيل في هذا الكتاب من منهج لصاحبه وهو أبو داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سليمان ابن الأشعث كما سوف نعرف به. نريد أن نجعل اليوم تقدمة لهذه الرسالة، نعرب بالإمام كما ذكرنا، ثم بعد ذلك نعرب بهذا الكتاب الجليل، وننقل لكم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وكذلك من روى هذا الكتاب. صاحب الكتاب كما يترجم له أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيقول هو الإمام الحافظ الحجة المتقن الورع الزاهد أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو ابن عامر الأزدي السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهو إمام متقن، وهذه تزكية كبيرة، كذلك عنده شيء من الورع شيء من الزهد، فهو لا يفصل بين ما يحمله من سنة للرسول صلى الله عليه وسلم وبين تطبيق هذه السنن، وكذلك يكون الطالب لا يفرق بين ما يتحمله من العلوم وبين ما يعني يفعله ويدين به إلى ربه تبارك وتعالى، فلا يوجد انفصال بين ما يتعلمه الإنسان وما يعمل به، وإنما غاية هذا العلم إنما هو العمل بمقتضاه. فهكذا كان جل الأئمة أصحاب الكتب الستة وغيرهم من الأئمة الذين وسموا بحمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يوصفوا بأنهم يعني عندهم شيء من الورع وعندهم شيء من الزهد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: واتفق العلماء على الثناء على أبي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره. روينا عن الحافظ أحمد ابن محمد ابن ياسين الهروي قال: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسننه في أعلى درجة النسك والعفاف والورع ومن فرسان الحديث. هكذا ينقل الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول: اتفق العلماء على الثناء على أبي داود. إذا نظرت في ترجمة الرجل فلا تجد إلا ثناء على ثناء حقيقة، وأما أن تجد ذم للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهذا يكاد يكون معدوم في ترجمة الرجل، فلم يصب ببدعة ولم يصب بشيء من سوء الحفظ أو عدم الدقة في التصنيف أو نحو ذلك، وإنما هو إمام معتبر بالاتفاق عند علماء الحديث. ثم هو موصوف بالحفظ التام، فهو حافظ من الحفاظ، والعلم الوافر، ودليل هذا العلم هذا الكتاب الذي صنفه هو السنن وغيره من الكتب ككتاب المراسيل وكلام الإمام أبو داود في الرجال، ظاهر وجلي لكل من يعني اطلع ونظر في علم الرجال. إذن فهو إمام كبير بالاتفاق. أنت الآن في صدد دراسة رسالة لإمام كبير، لإمام معتبر عند أهل العلم بالاتفاق، لا خلاف عندهم في هذا الأمر. يقول الحاكم أبو عبد الله: كان أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. كان في البلد التي هو فيها سواء البصرة أو غيرها كان إمام، هو الإمام وهو القبلة. قال: سمعه بمصر والحجاز والعراق وخراسان، يعني سمع في كل هذه المواضع، يعني له رحلة كبيرة. وهكذا كان يمدح علماء الحديث العلماء برحلهم. تعلمون أن أول من وسع الرحلة وشهر بهذا هو الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم تتابع الناس بعد ذلك الإمام البخاري وغيره، كان سبق أحمد كثير لكن شهرت من أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الرحلة الكبيرة التي يعني خاض فيها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على ما هو معروف. فكذلك الإمام أبو داود وهو محسوب على أصحاب أحمد، يعني نسب الإمام أبو داود إلى المذهب الحنبلي وأنه من أصحاب الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هكذا قيل. فارتحل الإمام إلى مصر، إلى العراق، خراسان، كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق، هكذا قيل من كلام أبي عبد الله الحاكم. وكتب ببغداد عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الإمام شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروي عنه بواسطة: ما من أحد من الكبار إلا وكتب عن قتيبة ابن سعيد عليه رحمة الله. فكان منهم أيضا هو الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك تعالى، فأخذ منه شيء الكثير وروى عنه في السنن الشيء الكثير. وبالرأي من إبراهيم بن موسى، إلا أن أعلى إسناد الإمام داود موسى بن إسماعيل والتبوزكي والقعنبي اللي هو يروى عنه الموطأ ومسلم بن إبراهيم، وبالشام عن أبي توبة الربيع بن نافع وحيوة بن شريح الحمصي، ثم رحل بابنه إلى خراسان. يقول موسى بن هارون، هذا يعني بعض الكلمات التي جاءت فيه الثناء على الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول موسى بن هارون الحافظ: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. هذا يعني ثناء يعني كبير جدا على الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا يقول خلق أبو داود في الدنيا للحديث؟ لأنه شغل عمره كله بالحديث، فلم يشغل نفسه عليه رحمة الله تبارك وتعالى بكثير علوم غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لاذ بها ويعني وضع الجهد كله عليها، ولهذا حصلها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدين فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. طبعا أبو حاتم بن حبان إمام كبير صاحب الصحيح وصاحب الثقات وصاحب المجروحين وغيرها من الكتب المفيدة النافعة للإمام رحمه الله. يثني عليه ويقول أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها أولا، فهو فقيه. لماذا وصف بكونه فقيه؟ انظر إلى كتاب السنن وإلى هذه التبويبات التي بوابها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تعلم يقينا أن الإمام عنده شيء من الفقه وعنده شيء من الفهم في دين الله تبارك وتعالى، وليس هو راوية مجرد راوي فقط للأخبار، لا يعي عن هذه الأخبار كثير فقه وكثير فهم في دين الله تبارك وتعالى، لا، بل هو حقيقة أخذ من أحمد هذا الفهم في الدين وهذا الفهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقها وعلما وحفظا، فهو حافظ ونسكا، هو عابد من العباد، وكذلك ورع وورعا وإتقانا، وصف بالإتقان. انظر إلى السنن أيضا تجد قمة الإتقان في صياغة الأسانيد والمتون وانتقاء الأسانيد وانتقاء المتون تحت هذه الأبواب التي بوابها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جمع وصنف وذب عن السنن، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كغالب أهل الحديث. قال أبو عبد الله بن مندى: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربع. يقول أربع أشخاص حقيقة ميزوا بين الصحيح وبين الضعيف والعلل ونحو ذلك أربع: البخاري ومسلم، وبعدهما أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. يبقى الآن وضع الإمام أبو داود بعد من؟ بعد الإمام البخاري وبعد الإمام مسلم في هذه يعني الكتب الستة، هكذا قيل. يعني هناك نزاع لأن المسألة حقيقة فيها شيء من النظر حال ترتيب الكتب الستة، فصحها بطبيعة الحال البخاري ثم مسلم ثم السنن الأربعة ترتب آخرها بالاتفاق ابن ماجه، لا إشكال في هذا، لكن الترتيب بين هذه الثلاث سنن أبو داود وكذلك الجامع للإمام الترمذي والسنن المجتبى للإمام النسائي. لكل النظرة، من نظر إلى الأصحية وانتقاء الرجال لعله يقدم النسائي، ومن نظر إلى الفوائد وكلام العلماء في العلل ومعرفة المعمول به وغير المعمول به ونحو ذلك لعله يرجح، ويريد أحكاما كثيرة لعله يرجح الجامع للإمام الترمذي. ومن أراد أخبار حديث الأحكام وجمعها ونحو ذلك لعله يقدم السنن لأبي داود. فلكل وجهة ولكل قول. فحقيقة يصعب علينا أن نقول بعد الصحيحين كتاب الفلاني ثم كتاب الفلاني وهكذا، هذا فيه شيء من المشقة. ولكن يعني بالنظر، إذا نظرنا إلى الأصحية، إذا نظرنا إلى أصح رجال في هذه السنة، إذا نظرنا إلى فقه الأحاديث والأبواب، نقدم بحسب أو بنسبة معينة لما جاء في هذه الكتب من فوائد وأحكام. يقول موسى بن هارون: ما رأيت أفضل منه. يقول مسلمة بن قاسم: كان ثقة زاهد عارف بالحديث، إمام عصره في ذلك. يعني حقيقة الثناء على الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى كثير جدا في كتب الرجال. ولكن الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ له كلام يعني حسن، يقول: وبلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد أو يشبه بأحمد بن حنبل. وانظر إلى هذا الكلام، يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمعه، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع. يبقى أبو داود يشبه بأحمد، وأحمد يشبه بوكيع، وكيع بن الجراح. وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، سفيان بن عيين، وسفيان بمنصور، منصور بن المعتمر، ومنصور بإبراهيم، إبراهيم النخعي، وإبراهيم بعلقمة، علقمة بن وقاص الليثي النخعي أيضا، وعلقمة بعبد الله، عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود يقول: علقمة كان ابن مسعود يشبه بالنبي في هديه ودله. انظر إلى هذا الإسناد العال، فآل الأمر بتشبيه أبي داود في سمته وفي هديه وفي يعني وقاره بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد الذي ساقه الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول القاضي أبو سعيد السجزي: سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن الليث القاضي قاضي بلدنا يقول: جاء سهل بن عبد الله الدستري إلى أبي داود واسمع هذا. فقيل يا أبا داود هذا سهل، هذا سهل ابن عبد الله دستوري جاءك زائرا فرحب به وأجلسه. فقال سهل يا أبا داود إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان. قال قد قضيتها مع الإمكان. قال أخرج لي لسانك الذي تحدث به أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. قال فأخرج إليه لسانه فقبله. انظر وصل الأمر إلى ماذا؟ لأن بعض الناس يأتي، بعض الأمراء نحو ذلك، يأتي فيقبل يعني لسان الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا دليل على أن الإمام قد يعني بلغ ذروة الفهم في الدين، وأن الناس يعني قد علموا ذلك وعلموا شرف الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الآجري سمعته يقول ولدت سنة 220، 202 الإمام ولد، تنبه. هكذا نقل عنه الآجري وهو من أصحابه وله سؤالات للإمام. وصليت على عفان ببغداد سنة 20 ومات رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الآجري في 16 من شوال سنة 75 بالبصرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني هذا تعريف موجز بالإمام الجليل وهو الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أنا أريد أن تراجع حقيقة سير أعلام النبلاء فتقرأوا ترجمة الإمام ففيها فوائد كثيرة. ارجعوا إلى تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي تجد ترجمة حسنة، كذلك في مقدمات السنن كتب المطبوعة، وكذلك في الرسالة التي معنا هذه المقدمات حقيقة فيها فوائد كثيرة. نرجو أن تراجعوا ترجمة الإمام حتى تثبت في الأذهان. أما الكتاب فكتاب السنن للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أجل الكتب التي صنفت في أدلة الأحكام، الأحاديث التي يؤخذ منها الحلال والحرام. حقيقة هذا الكتاب من أجل هذه الكتب، ولهذا سوف يأتي في الرسالة أنه قال جل ما في هذا الكتاب وكل ما في هذا الكتاب إنما هو من أخبار الأحكام، وجنب كتاب السنن الحديث على الزهد ونحو ذلك من هذه الأمور، فلم يتحدث عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما اعتنى بجمع الأحاديث التي بها أحكام مأخوذة مستلة فقه كما عندنا الآن مثلا عمدة الأحكام. هل كتاب عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المنطقة، هل هذه الكتب بها مثلا فضائل الصحابة أو كتاب التفسير أو نحو ذلك؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها كتب صنفت في أدلة الأحكام. فكذلك الإمام عليه رحمة الله أراد أن يجمع السنن الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أدلة الأحكام التي أخذت يعني التي يستل منها فقه ونحو ذلك. فهذا مقصد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب كتاب السنن، طبعا كتاب السنن ومن أحسن ما صنف كما ذكرت لك في هذا الشأن، وأجمع ما حوته الكتب من الصحاح والحسان التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم، واعتنى الناس به قديما وحديثا وأكبوا على دراسته والأخذ به وقراءته والتحديث به. حقيقة اعتنوا بهذا الكتاب اعتناء كبير جدا. يقول ابن داسة وهو من رواة سنن أبي داود سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. الإمام كتبت عن رسول الله يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000 حديث انتقى منهم كم؟ يقول 4,000 حديث و800 حديث انتقى من هذه 500 هذه 4. هنضبط العدد إن شاء الله تبارك تعالى في أخريات الرسالة. لكن الإمام يحفظ وهو حافظ كبير وجمع من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن أبا داود صنف كتابه السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. يعني هذا الكتاب الذي يعني هو بين أيدينا كتاب السنن هذا عرض على أحمد بن محمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن حنبل استجاد يعني نظر إليه نظرة حسنة وأثنى عليه ونحو ذلك، وجوده للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يبين لك يعني عظم شأن هذا الكتاب الذي يسمى بالسنن. وقال محمد بن إسحاق وإبراهيم بن إسحاق الحربي الصغاني لما صنف أبو داود كتابه السنن: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. هذه كلمة شهيرة جدا تقال في ماذا؟ تقال في هذا الكتاب حال تصنيف الإمام له، أنه لما صنف هذا الكتاب حسنت نيته رحمه الله، وأصبح يعني الحديث بالنسبة إليه، والحديث صعب يوصف بالشدة، فمن هم علماء الحديث؟ بالنسبة إلى عامة العلماء حقيقة من وصف بالحديث وأنه عالم فيه وأنه تحمل الحديث بحقه وأنه من الأئمة الكبار الثقات، لا شك أنهم يعني ليسوا بالكسرة، وإن كان كمان يعني أخرجنا المبتدع ونحو ذلك وجعلنا أهل السنة فقط، فحينها يقل جدا. والحديث صعب شاق جدا، يحتاج إلى همة عالية، يحتاج إلى طاقة عالية، يحتاج إلى طالب نبيه، ويحتاج إلى طالب عنده شيء من الجد وعنده شيء من الجد. يعني حقيقة إذا كان الطالب لعوب وإذا كان الطالب لا يحسن يعني الحفاظ على الأوقات، فهو أبعد ما يكون عن علم الحديث. وإن كان يعني حريص على الوقت، حريص على الفهم في الدين، حريص على يعني على الأوقات ونحو ذلك، فلا شك أنه قد يحصل بعض الشيء. فالشاهد أن الإمام والوضع كما وصفت لك أن الحديث علم شاق مثله بالحديد، فلما صنف يعني السنن جاء بهذا الحديد فألانه الله تبارك وتعالى في يديه كما أولين الحديد الحقيقي لمن لداود عليه السلام. وهذا سناء حقيقة كبير. يقول الحاكم أبو عبد الله: سمعت الزبير بن عبد الله بن موسى يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن مخلد يقول: كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث. 100,000 حديث يستطيع أن يذاكر أي أحد فيه، يعني تذكر له طرف الحديث فيذكر لك الحديث إسنادا ومتنا. هكذا كان الأئمة الكبار. ولما صنف كتابه السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف. انظر، هذا نقل نفيس جدا لتعلم قيمة هذا الكتاب. لماذا السنن وضع في الكتب الستة؟ لم يوضع هكذا يعني لأنه كتاب وجد فوضع، أو أنه يعني استحسنه بعض الناس، أو أدخل في الكتب الستة خطأ، لا، وإنما أجمعت الأمة على دخول السنن في ماذا؟ سنن أبي داود في ماذا؟ في هذه الكتب الستة التي هي أجل دواوين الإسلام التي جمعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما صنف كتابه السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يقول: يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. خلاص أصبح محل اتفاق أن هذا إمام من أئمة الحديث. يقول النووي في شرحه لأبي داود في الجزء الذي طبع، فقال: ينبغي، أو الذي صنفه لأنه يعني لم يكمل الشرح، ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه، من أراد وهو سالك في طريق الفقه، يعني الإخوان الذين يشتغلوا بعلم الفقه مثلا ويطلبون هذا العلم بجد ولا ميل لهم إلى علوم الحديث كافة، وأراد أن يدرس كتاب من كتب الأحكام، فعليه بعدما يحفظ عمدة الأحكام والبلوغ والمنطقة ونحو ذلك عليه بالسنن لأبي داود. حقيقة هذا الكتاب هو من كتب أدلة الأحكام المسندة، وبعده كتاب السنن الكبرى للبيهقي وهو كتاب ضخم. فكتاب السنن لأبي داود هذا تلخيص لأحاديث الأحكام المسندة، فهو أقل كتاب مسند جمعت فيه أدلة الأحكام حقيقة، مع جمع استيعاب، وليس ولا نقول أنه يعني جمعت فيه هكذا أحاديث الأحكام منثور، ولكن جمع استيعاب حقيقة كتاب السنن. وهو يقول في الرسالة أن هذا تلخيص. وحقيقة إذا قارنت الكتاب وهو طبع الآن في 6 مجلدات أو 7 مجلدات بالسنن الكبرى الإمام البيهقي اللي طبع في 21 مجلد، فطبعا بطبيعة الحال سنن أبي داود هيكون مختصر بالنسبة إلى الكتاب الكبير وهو السنن الكبرى. ولهذا الإمام الغزالي تعجب لما يقول يعني ويضم له إيه السنن الكبرى. السنن الكبرى هذه كلمة سهلة من الإمام الغزالي أو غيره ممن قال أن الإنسان يدرس كتاب السنن ففيها دلت الأحكام، وأحب أن يضم إليه السنن الكبرى الإمام بهقي. طب السنن الكبرى الإمام بهقي هذا كتاب ضخم جدا، هذه كلمة سهلة أن نقول أن يضم له، لكن أن تستقرأ كل الأخبار التي جاءت في كتاب السنن الكبرى حقيقة بشيء من الإحاطة يعني بهذه الزوائد التي جاءت في هذا الكتاب الجليل مع السنن لأبي داود يكون الأمر تام حينا. فإن معظم أحاديث الأحكام، معظم لا نقول أن جل أحاديث الأحكام موجودة في السنن لأبي داود، لا هذا كلام غير صحيح، وإنما جل الكتب يعني جل أحاديث الأحكام التي يطلبها الفقيه وبخاصة الحنبلي، لأن الإمام أبو داود يعني محسوب في الفقه على مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا شك أنك تجد مثل هذه الأخبار موجودة ومنثورة في السنن له عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أخيرا نختم برواة الكتب، رواة كتب وكتاب السنن للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. روى هذا الكتاب عن الإمام أبي داود جماعة وهم مذكورون في تهذيب الكمال وغيره، منهم أبو بكر محمد ابن بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق المعروف بابن داسة، ابن داسة هكذا، وإن كان ضبطها البعض كما نقل السيوطي ابن داسة وهو غريب حقيقة، والمشهور والمتداول بين أهل العلم قديما وحديثا أنه يعني هكذا ابن داسة من غير تشديد بفتح السين المهملة وتخفيفها كما يقول علماء من تعرض إلى ضبط اسم أبو بكر محمد ابن بكر ابن محمد راوية السنة. ابن داسة هذا من الرواة، وابن الأعرابي هذا الثاني أبو سعيد أحمد ابن محمد ابن زياد، والثالث اللؤلؤي البصري أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي، كذلك الرملي وهو الرابع أبو عيسى إسحاق بن موسى ابن سعيد الرملي، ثم ابن العبد وهو أبو الحسن علي بن الحسن ابن العبد. الخمسة دول طبعا فيه غيرهم رووا السنن عن أبي داود، لكن حقيقة الخمسة هم من أشهر الرواة عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول السيوطي ولم تتشعب طرقه كما اتفق في الصحيحين، يعني في الصحيحين حقيقة كما درسنا في صحيح البخاري أن بعد الفريابي وغيره تجد أن الطرق تشعبت وكسرت جدا، بخلاف كتاب السنن فهو موصول من هذه الطرق الخمسة ويعني وغيرها النادر القليل. يقول الحافظ وهذه الروايات يعني رواية ابن الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة عن أبي داود مختلفة، تنبه هذه الثلاثة مختلفة، إلا أن رواية اللؤلؤي وابن داسة متقاربتان إلا في بعض التقديم والتأخير. تنبه رواية اللؤلؤي وابن داسة أقرب ما يكون إلى بعضين، لكن هناك تقديم وتأخير في الأحاديث والأبواب لا إشكال في هذا، لكن جل ما في الأخبار جل الأحاديث الموجودة في هذه الرواية موجودة في الرواية الأخرى في الغالب الأمر. وأما رواية ابن الأعرابي فتنقص عنهما كثيرا، رواية ابن الأعرابي فيها نقص. طيب وأما رواية ابن داسة يقول وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب الأدب من قوله باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى إلى باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه، فكان يقول قال أبو داود ولا يقول حدثنا أبو داود، يبقى فيه سقط في هذا الكتاب. رواية ابن الأعرابي سقط منه كتاب الفتن وكتاب الملاحم كتاب ونصف اللباس ونحو ذلك، يعني جل كثير من الكتب وبالذات في آخر الكتاب سقطت من هذه الرواية. فاته من كتاب الطهارة والصلاة والنكاح أوراق كثيرة جدا كما ينقل، وخرجها من طريق بعض شيوخه. السيوطي ينقل عن الحافظ أبي جعفر بن الزبير يقول وروايته يعني رواية ابن داس أكمل الروايات، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللؤلؤي من أصح الروايات لأنها من آخر ما أملى أبو داود عليها مال. تنبه إن رواية اللؤلؤي حقيقة هذه يرجع إليها الإنسان كثير. لماذا؟ وهي موجودة مخطوطة وحدها. لماذا يرجع إليها كثيرا؟ لأن هناك بعض الأخبار المعلولة ونحو ذلك اللي أنت تعجب لماذا سكت عليه الإمام أبو داود كما سوف يأتي شرحه، تجد أن الإمام قد حذفها من رواية اللؤلؤي، فتعلم أن آخر ما أراده الإمام في كتابه السنن أو من كتابه السنن حذفا ووضعا إنما يكون في رواية الإمام اللؤلؤي آخر من روى عنه الإمام. يقول السيوطي في شرح ألفيته: وأشهر رواية عنه اللؤلؤي وابن داس، قال القاضي أبو عمر الهاشمي، وهو آخر من حدث به يعني اللؤلؤي: قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود 20 سنة، كان هو القارئ لكل قوم يسمعون. 20 سنة واللؤلؤي يقرأ كتاب السنن على الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وطبعا هذه القراءة الكثيرة تجعل أن أصح النسخ عن كتاب السنن لأبي داود لا تشك أن رواية الإمام اللؤلؤي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال: والزيادة التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر أمره لشيء كان يريبه في إسنادها، فلهذا تفارق. يعني ابن داسة تقول والله ده فيه زيادات، لا تفرح بهذه الزيادات التي تكون في بعض الروايات، فقد يكون الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى حذفها، وهذا وارد وهذا منقول عن الإمام. يقول الشيخ ولي الدين: وقد سمع اللؤلؤي من أبي داود سنة وفاته، وهي سنة 75 و200، فينبغي أن يكون العمل على روايته. يعني ينبغي أن تكون حال مراجعة الإثبات والنفي في الروايات إنما يكون على رواية الإمام اللؤلؤي، مع النظر في هذه الزيادات التي تكون في بقية الروايات. أقصد بالزيادات لا أقصد الأحاديث، وإنما أقصد الكلام الذي يكون على هامش أو على الأحاديث تعليلا ونحو ذلك. فقد تجد في غير رواية اللؤلؤي إعلالات لا توجد في هذه الرواية، فهذا هو المهم. مش المهم إن أنت تجد أحاديث مش موجودة عند اللؤلؤي، مش ده القضية، وإنما القضية الهام، ده طبعا شيء هام، لكن القضية الأهم من هذا أنك تجد كلام للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى تعليلا أو تصحيحا أو مناقشة لبعض الروايات التي جاءت في ماذا؟ في سننه، وهي موجودة في رواية اللؤلؤي بلا تعليق. هذا هو الهام في هذا الأمر. يبقى احنا في هذا المحاضرة لعلنا قدمنا بمقدمة يسيرة عرفنا بها أو فيها بالإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعرفنا بكتابه السنن وثناء العلماء عليه، كذلك عرفنا بالرواة الذين رووا السنن عنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كذلك ذكرنا الأصح من هذه الرواية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. ونقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.